أما بعد، مما يميز ديننا أيها الإخوة الأحبة أنه دين لم يقم على أساس لاهوتي صرف، أي لم يكن دينا يوجه الإنسان إلى الروحانية بعيدا عن الحس والواقعية، إنما كان دينا يوجه باطن الإنسان إلى روحانيته ليبقى في صفائها. في نفس الوقت الذي يوجه سلوك الإنسان وعمله توجيها يبني من خلاله أرضا تنتظر سلوكه المستقيم. هذا الجمع بين الروحانية التي تعطي الإنسان نقاءه في قلبه وسلوك الإنسان العملي المنتج والفاعل والمؤثر تأثيرا إيجابيا في البيئة الحسية المحيطة، لا يوجد إلا في الإسلام، وإن شئت قلت على مستوى الاستقراء المعاصر، لأن توجيه الله سبحانه وتعالى للإنسان منذ أنزل تعاليمه إلى الإنسان كانت تعاليم ربنا سبحانه وتعالى تتوجه بهذا الإطار. نحن نتحدث على مستوى الاستقراء المعاصر، فمن الخطأ أن نردد الآيات التي تتحدث عن أن الدنيا لعب ولهو لنعكسها على السلوك الظاهر، وما هي إلا آيات تعالج حب الإنسان الباطن للدنيا. كما أنه من الخطأ أن نجعل الدين دينا روحانيا لا يعبأ بالواقع ولا يلتفت إلى حركة الإنسان. وهكذا أردت أيها الإخوة الأحبة في هذه الساعة المباركة أن ألفت نظر إخوتي في هذا الدرس المبارك إلى موضوعين اثنين. أما الموضوع الأول فهو أن الإسلام أراد من الإنسان أن يبني الدنيا بناء متميزا، اعتبر الزمن الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان وسماه الدنيا، كما أنه في الوقت نفسه لم يكن يريد لباطنه أن يتعلق بهذه الحقبة القصيرة التي اسمها الدنيا. ومن هنا فإن كل آية في القرآن تتحدث عن قيمة الدنيا الملغاة فإنها تخاطب الباطن، وإن كل آية تتحدث عن توجيه القلب إلى الآخرة فإنها تتوجه إلى الباطن أيضا. لكنني سأتحدث عن الوجه الآخر، فقد اعتبر الله سبحانه وتعالى من حيث سلوك الإنسان وحركته في الحس هذه المدة التي اسمها الدنيا، كما أنه وجه باطن الإنسان إلى الآخرة. أما اعتبار ربنا تبارك وتعالى للدنيا الذي يجب علينا بناءها بما يتناسب مع نظامه سبحانه وتعالى، فإننا نختار من توجيه القرآن ومن آيات القرآن بعضا من العناوين. أما العنوان الأول الذي يعطينا اعتبار الله سبحانه وتعالى لهذه المدة التي اسمها الدنيا، فهي أنه اعتبر الاصطفاء في الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فجعل زمان الاصطفاء، ظهور الاصطفاء الذي علمه في الأزل وأراده، جعله في الدنيا، فكانت الدنيا إذن محل الاصطفاء بحسب توجيه الله سبحانه وتعالى لنا وبحسب ما نقرأه في كتاب ربنا تبارك وتعالى. وحين تكون المدة الزمنية أيها الإخوة الأحبة مدة اصطفاء، فإن الإنسان يفهم من ذلك أنها حقبة مهمة ينبغي عليه أن يكون فيها مهيئا لهذا الاصطفاء. الأمر الثاني أنه اعتبر الجاه في الدنيا إذا اقترن بجاه الآخرة. الجاه معتبرا في القرآن حين يكون جاها دنيويا مقترنا بالجاه في الآخرة، لكن حين يكون جاها في الدنيا منقطعا عن جاه الآخرة فهو ذليل في الآخرة لكنه عزيز في الدنيا، فهذا الجاه الدنيوي غير معتبر. وعلى هذا فإن القرآن الكريم عندما أورد الجاه أورده مقترنا بجاه الآخرة. جاه الدنيا الذي يقترن بجاه الآخرة معتبرا في القرآن. واقرأوا قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها في الدنيا والآخرة، فاعتبر الله سبحانه وتعالى جاه عيسى عليه الصلاة والسلام في الدنيا، والتفاف الناس حوله واعتبار الناس له، اعتبر ذلك لأن ذلك الجاه كان مقترنا بجاه الآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الأمر الثالث أنه سبحانه وتعالى ذكر خسارة الدنيا، ولا يمكن أن تذكر خسارة شيء لا اعتبار له. عند ذلك يكون القرآن عبثيا لو لم تكن للدنيا قيمة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خسارتها، فإن هذا يعني عبثية القرآن، لأن العقلاء لا يقبلون أن يقال خسر ما لا قيمة له. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن خسارة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولاحظوا أيضا اقتران خسارة الدنيا بخسارة الآخرة. أما خسارة الدنيا التي تكون مع ربح الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى امتدحها في مواطن كثيرة، منها ما كان في حادثة السحرة مع فرعون عندما قالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فهي ربح في الآخرة يقترن بخسارة للدنيا. لكن عندما يخسر الإنسان الدنيا مع الآخرة فإنه يخسر خسارة كبيرة. فلاحظوا من هذه الآية كيف أن الدنيا تستمد قيمتها من الآخرة، تستمد الدنيا قيمتها من الآخرة. فإذا استطاع المؤمن أن يربط الدنيا بالآخرة عندها يكون للدنيا اعتبار. الأمر الرابع أنه سبحانه وتعالى أثبت وجود الحسنة في الدنيا، فقال سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأثبت أن للآخرة حسنة وأثبت أن للدنيا حسنة، وهذا يوجه العقلاء أيضا إلى أن المؤمن ينبغي عليه أن يبحث عن حسنة الدنيا. الأمر الخامس أنه سبحانه وتعالى طلب من المؤمن طلبا تكليفيا إعمار الأرض، قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإهمال المسلم لدوره في الإعمار الحسي جهل بالإسلام. عندما يحيد المسلم نفسه ويقول لا علاقة لي بإنشاء الحضارة ولا علاقة لي ببناء النهضة، فإنه عند ذلك يكون جاهلا بالإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان أن يعمر الأرض، طلب من المؤمن بشكل أخص، لأن المؤمن ينفعل قلبه لخطاب الله تعالى في القرآن. الأمر السادس، اعتبر صريحا دور المال في إقامة المجتمع وإقامة الحضارة، حين قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فصرح سبحانه وتعالى بدور المال في قيام الحضارة، صرح سبحانه وتعالى في القرآن بدور المال حينما يوظف هذا المال لإقامة الحضارة، لإقامة مجتمع متحضر، وهذا يجعل المؤمن فاهما لدور المال وتوظيف المال، ويمنعه أن يكون مبذرا أي فوضويا في إنفاق ذلك المال، فضلا عن أن يكون مسرفا أي منفقا لذلك المال في الحرام. الأمر السابع، نلاحظ على لسان رسول من رسل الله أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى إزالة المال من أيدي المفسدين، وعندما نقرأ هذه الآية موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عنه، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهو بهذا كما يصرح في الآية السابقة بدور المال في قيام المجتمع والحضارة، فإنه يصرح بدور المال في الإفساد عندما يوظف من أجل الإضرار، وعندما يوظف من أجل الإفساد. وما الذي يحصل اليوم في زماننا هذا؟ كم تنفق على الأفلام التي تحلل الأخلاق؟ كم تنفق من الأموال على الفضائيات التي تنشر ثقافة العهر وتحذف ثقافة الفضيلة؟ كم تنفق من الأموال من أجل قلب الحق باطلا ومن أجل قلب الباطل حقا؟ إذن حين يحيد المسلمون أنفسهم عن هذا الجانب فإنهم بذلك لا يفهمون توجيه الله. فإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر الذي هو باطن الإنسان، الدور الظاهر ينبغي أن يكون مفهوما من خلال ما تقدم، لكن الخطورة أن يدخل حب الدنيا إلى القلب. وقد مثلوا مثالا جميلا حين قالوا إن الدنيا ينبغي أن تكون كالماء، لا ينبغي أن يدخل الماء إلى السفينة، ينبغي أن يكون قلب الإنسان في الدنيا مثل السفينة في الماء لا يدخل الماء إليها، فإذا دخل الماء إلى السفينة غرقت. فالإنسان يتعامل مع الدنيا، يبني الحضارة، يؤسس للنهضة، ينشر العلم، يتحرك في العمل المنتج، لكنه لا يسمح للمحسوس أن يدخل إلى باطنه. وها هنا نجد في القرآن الكريم أيها الإخوة أمورا مهمة، منها أنه سبحانه وتعالى صرح في القرآن أن إرادة القلب للدنيا سبب هلاك. قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنه يتحدث عن قضية باطنة هي الإرادة، لا يتحدث عن السعي، يتحدث عن الإرادة. من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، وصله قسمنا الأزلي فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، لأن إرادة الدنيا كانت في قلبه، فصرح أن إرادة الدنيا حين تستقر في القلب تكون سبب مصير سيء، لأن الإنسان سيكون في جهنم خالدا مخلدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فإرادة الآخرة ينبغي أن تقترن بالسعي لها، والسعي للآخرة إنما هو ما تقدم، فهو يعبد الله بالعبادات التوقيفية المعلومة، ويعبد الله بإعمار الأرض. الإنسان يعبد الله بعبادتين، عبادة لا علاقة للحس بها كالصلاة والصيام، وعبادة يعبد الله سبحانه وتعالى فيها من خلال بناء الحضارة، وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم، فهو من السعي إلى الآخرة. وإلا لو كان السعي إلى الآخرة هو الإيمان فقط لما قال سبحانه وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأراد أن يبين أن السعي المقصود إنما هو حركة، وهذه الحركة ينبغي أن تكون هادفة وموظفة. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى نهى عن حب الدنيا في قوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. مصيبتكم أنكم أحببتم الدنيا وتركتم الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه هي الآخرة، تذرون الآخرة، تتركون الآخرة التي فيها وجوه تنظر إلى ربها، تنظر إلى جمال ربها. وما نعيم الجنة بكل ما فيه إلا شيء يسير لا يذكر إذا ما قارنته بنعيم النظر إلى وجه ربنا الكريم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن عذابا يكسر ظهرها سينزل بها. هذه هي الآخرة التي يهملها من ملأ حب الدنيا قلبه. وبعدها فإن القرآن يوجهنا بطريقة غير مباشرة على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي ينقل القرآن عنه: فلما أفل الكوكب وهو ينظر إليه في السماء قال لا أحب الآفلين. انظروا أيها الإخوة إلى التوجيه من خلال المثال، لا أحب الآفلين. الدنيا آفلة، الدنيا زائلة، أما الباقي فإنه الله، فكيف أوجه قلبي إلى آفل؟ الأشخاص يموتون، الأموال تزول، الدنيا تفنى، وابقى وجه ربك، فلماذا تحب الآفلين؟ ما الذي أصابك أيها الإنسان حينما أعرضت عن ملة إبراهيم فأحببت الآفلين؟ فما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي. الأمر الرابع، يصرح القرآن أن الله تعالى يريد الآخرة. وعندما تعلم أيها المؤمن أن الله يريد الآخرة، فإن تعلقك بالله يجعلك تريد ما أراد الله، لأنه سبحانه قال في سورة الأنفال: والله يريد الآخرة. فإذا كان الله يريد الآخرة فكيف تريد الدنيا؟ ألم ينزل ربنا سبحانه وتعالى في البيت النبوي الشريف مخاطبا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن القضية قضية تناسب. الله يريد الآخرة، رسوله إذن يريد الآخرة، فلا يناسب أن يكون في ذلك البيت من لا تريد الآخرة، لا يناسب أن يكون في البيت النبوي من يريد الدنيا، لا يناسب أن يكون المؤمنون وهم يرون أن الله يريد الآخرة وأن رسوله يريد الآخرة، لا يناسب أن يكون المؤمن مريدا إلا للآخرة. وهذا لا يتنافى مع إرادة وجه الله، لأن إرادة الآخرة إنما هي إرادة محل الضيافة، إرادة المحل الذي فيه ينظر المؤمنون إلى وجه الله الكريم. الأمر الخامس، أنه سبحانه وتعالى لم يكن فقط مريدا للآخرة، كان داعيا للآخرة، فهو أراد الآخرة كما في النص السابق ودعانا إلى الآخرة. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأمر السادس، أن الله سبحانه وتعالى اعتبر خيرية الآخرة وألمح إلى أنه لا يلاحظ هذه الخيرية إلا العقلاء، أما الذين سترت المادة عقولهم وغيبتها فإنهم لا يلاحظون خيرية الآخرة. قال سبحانه: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون هذه الحقيقة؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون. فاعتبر الله خيرية الآخرة ثم قال: أفلا تعقلون، ألا تلاحظون هذه الخيرية، أم أن المادة قد غيبت عقولكم؟ الأمر السابع، أنه سبحانه وتعالى حكى لنا عن المعتبرين من المؤمنين الذين طلبوا الجنة مع أنهم ملكوا الدنيا كلها، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هكذا أيها الإخوة يكون المؤمن متوازنا، هكذا يفهم الإسلام فيبني الدنيا لكنه يحب الآخرة. اللهم اجعلنا كذلك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.